أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. على بعد 3 أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في تونس، نشر في الجريدة الرسمية التونسية العدد 102 الصادر مساء الخميس المرسوم عدد 55 للسنة الحالية والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. يتناول المرسوم فصولا من القانون المذكور والخاصة بشروط المترشح والناخب والتزكيات وأجال الطعون والتقاضي والحملات الانتخابية والتصويت والفرز وغيرها. كما أضاف المرسوم الجديد فصلا جديدا عدد 39 جديد للقانون الانتخابي الحالي والذي نقح قبل أشهر قليلة، ويتعلق بسحب الوكالة من الناخب وشروطها وطرق الطعن فيها. هذا وتضمن المرسوم أيضا فصلا جديدا هو الفصل 107 جديد، ويخص التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. وكان التصويت في السابق يتم على القائمات مع اعتماد أكبر البقايا، وتم اعتماد ذلك النظام منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، وتمت المحافظة عليه إلى اليوم. وأتى المرسوم بتتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي، والذي حدد عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد ب 161 مقعدا، وكان العدد السابق للمقاعد هو 217. أما عدد الدوائر الانتخابية فأصبح وفق المرسوم 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارج تونس. ووفق الجدول الأول المصاحب لنص المرسوم، تم في الغالب باعتماد المعتمديات داخل أرض الوطن كدائرة انتخابية، في حين ضمت بعض الدوائر أكثر من معتمدية. وفي الخارج ضبطت الدوائر الانتخابية كالتالي: 3 دوائر في فرنسا، دائرة في إيطاليا، ودائرة في ألمانيا، وخصصت دائرة واحدة لكل من بقية الدول الأوروبية والدول العربية ودول آسيا وأستراليا، ودائرة لإفريقيا وأخرى للأمريكيتين. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء الخميس لدى إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء أنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها في 17 من ديسمبر كانون الأول المقبل، وأنه أصدر المرسوم المتعلق بالانتخابات والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. ومن المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر المقبل، وأن تجري خارج الوطن في أيام 15 و16 و17 منه. أحيى الفلسطينيون في لبنان الذكرى 40 لمجزرة مخيمي صبرة وشتيلة التي بدأت في 16 من أيلول سبتمبر عام 1982، وراح ضحيتها أكثر من 3500 مدني، معظمهم من الفلسطينيين في إحدى أبشع المجازر بتاريخ البلاد. وكما كل عام تشهد المخيمات الفلسطينية ومدن لبنانية عديدة فعاليات تذكر بفداحة المذبحة وتطالب بمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية ومعاقبتهم. ووقعت المجزرة في مخيمي صبرة وشتيلة للاجئين الفلسطينيين غرب العاصمة اللبنانية بيروت، واستمرت 3 أيام في وقت كانت البلاد تشهد فيه حربا أهلية، وكانت بيروت ترزح تحت وطأة اجتياح إسرائيلي سهل لميليشيات ارتكاب المجزرة. بدوره وبهذه المناسبة استنكر السفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور صمت العالم 40 عاما وعدم محاسبة إسرائيل على مجزرة صبرة وشتيلة، وقال بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام اللبنانية إن اللجنة الإسرائيلية المسماة لجنة كاهان حملت وزير الدفاع في حينه أريال شارون وجيش الاحتلال المسؤولية المباشرة عن ارتكاب المجزرة. واستنكر السفير الفلسطيني في لبنان صمت العالم والمجتمع الدولي 40 عاما وعدم التحقيق في جريمة من أفظع جرائم العصر ومحاسبة إسرائيل على جريمتها في صبرة وشتيلة. ومن هنا من باريس توجهت سفيرة فلسطين هالة أبو حصيرة بشهادتها في المناسبة، وخصت بها إذاعة الشرق فنستمع إليها.
يصادف اليوم الذكرى 40 لمذبحة صبرة وشتيلة، والتي بدأ تنفيذها في 16 من أيلول في العام 1982، واستمرت لمدة 3 أيام فرض فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على المخيمين لتمهيد عملية اقتحامهما وارتكاب المجزرة. وتعد مذبحة صبرا وشتيلة واحدة من أكثر الجرائم إبادة ودموية بإشراف وإدارة وتخطيط دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقد أثبتت الوثائق الإسرائيلية المسؤولية المباشرة لشارون الذي كان وزير الحرب آنذاك، فهو من اتخذ القرار وأصدر التعليمات في فترة كانت بيروت تخضع فيها لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 3500 رجل وامرأة وطفل ورضيع قتلوا خلال أقل من 48 ساعة بين 16 و18 من أيلول، من أصل 20,000 نسمة كانوا يسكنون صبرا وشتيلة والجوار وقت حدوث المجزرة التي شكلت صدمة للعالم لبشاعة ما جرى من قتل بدم بارد وتدمير، ولم تسلم منها الطواقم الطبية حيث قتل الممرضون والأطباء في المستشفيات، ولم يترك عملا محرما إلا اقترف، بقروا بطون الحوامل وذبحوا الأطفال وحرقوا المنازل على ساكنيها. من الأكيد في الأمر أن مجزرة صبرا وشتيلة أتت في سياق المخطط الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا تدمير المخيمات، مخيمات اللجوء وتصفية قضية اللاجئين. وهنا نؤكد على أهمية تحقيق العدالة الغائبة منذ عقود، وعلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين طبقا لقرار الأمم المتحدة 194، عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، حيث أن هذا الحق هو حق أصيل ولا يتجزأ ولا يسقط بالتقادم. وأود في الختام أن أؤكد على أن مذبحة صبرا وشتيلة هي جزء من المخطط الإسرائيلي بارتكاب المجازر لإرهاب الشعب الفلسطيني وكسر مقاومته، وهي أيضا امتداد للمجازر في دير ياسين وكفر قاسم والطنطورة وغيرها. وهذا الوضع لم يتغير حتى الآن، لم يتغير بعد 40 عام، حيث تتكرر مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني كل يوم في غزة، في القدس، في جنين وكل المدن والقرى الفلسطينية. ولكن بالرغم من ذلك سيبقى الشعب الفلسطيني موجود، وسيبقى لأنه صاحب الحق وصاحب الأرض وصاحب الهوية، والاحتلال مهما طال إلى زوال حتمي، والحرية والاستقلال آتيتان لا محالة.
استمعنا إلى سفيرة دولة فلسطين في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة، متحدثة لإذاعة الشرق. قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن هناك جهود دؤوبة من أجل عمل دبلوماسي كبير تحت قيادة رئيس البلاد والرامي إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني من خلال اجتماع سيعقد لاحقا في الجزائر قبل القمة العربية المرتقبة في 22 نوفمبر القادم، وذلك يضيف الوزير الجزائري لتسهيل الوصول إلى وحدة عربية تدعم الوحدة الفلسطينية وتجعل من قمة الجزائر انطلاقة للعمل العربي المشترك بهدف تحيين التضامن والتنسيق من أجل السلام الدائم والعادل المبني على إحقاق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ورفع التحديات المطروحة في المجتمعات العربية من منطلق المصير المشترك والجماعي. وفي هذه المناسبة حث وزير الخارجية الجزائري على ضرورة تجند الجميع لإنجاح الاستحقاقات القادمة، وقال نحن على أبواب انعقاد القمة العربية 31 في الجزائر، وتحضيرا لها نبذل جهودا سواء من طرف الرئيس ومبعوثيه لمختلف القادة العرب أو من خلال نجاح منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك بوهران والذي يعقد لأول مرة في التاريخ. وزير الخارجية الجزائري تابع قوله إن هذا يتطلب تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وإحياء وتنشيط حركة عدم الانحياز، وجعل منظمة التعاون الإسلامي تؤدي واجبها كاملا في توفير التضامن المطلوب بين الشعوب الإسلامية. وفي حديثه عن أهمية منتدى وهران بيّن وزير الخارجية إنه تواصل بين الأجيال وجمع لذاكرة الكبار مع حماسة الشباب لخدمة العمل العربي المشترك واعتراف بالدور الكبير الذي تؤديه المجتمعات المدنية من خلال ما يطلق عليه الدبلوماسية الشعبية، معربا عن أمله في أن يتجند الجميع أكثر من أي وقت مضى لنكون عند حسن ظن رئيس الجمهورية وعند مستوى ثقة الشعب الذي ينظر للدبلوماسية على أنها أداة ترمز للسيادة والدفاع عن مقدسات الأمة. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين التي زارت أوكرانيا الخميس والتقت برئيسها زيلينسكي إنه من الضروري أن يزود الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بما تطلبه من الأسلحة بما في ذلك الدبابات، وأضافت في حوار مع وسائل إعلام ألمانية وتعليقا على إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية أنها مع الدول الأوروبية لتقديم ما تحتاجه أوكرانيا حقا، مشيرة إلى أنها تحدثت مع الرئيس الأوكراني وأبلغها بأن كييف في حاجة إلى عدد من الأشياء، مضيفة أن أوكرانيا أثبتت أنها قادرة على الدفاع عن نفسها إذا كانت لديها الوسائل العسكرية اللازمة. رئيسة المفوضية الأوروبية قالت إن كييف تخوض حربا من أجلنا جميعا، ولهذا السبب من المهم جدا أن تحصل أوكرانيا على المعدات العسكرية اللازمة، معتبرة أنه إذا طلبت أوكرانيا تزويدها بدبابات فإن على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ الأمر على محمل الجد وأن يزودها بها. وبينما كانت أرسولا فون دير لاين تقوم بزيارة أوكرانيا، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في مدينة سمرقند الأوزبكية، وأعلن من هناك استعداد روسيا لنقل 300,000 طن من الأسمدة إلى الدول النامية. وقال بوتين إن الاتحاد الأوروبي خفف من الإجراءات التقييدية المفروضة على شحنات الأسمدة الروسية إلى أوروبا، واعتبر أن هذه القيود تمييزية على اعتبار أنها تستهدف الدول النامية دون الأوروبية. وقال بوتين سأستغل الفرصة وأطلب هنا اليوم من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دو كارلو التأثير على قرار المفوضية الأوروبية والطلب من المفوضية إلغاء القيود التمييزية الموجهة ضد الدول النامية. وأكد بوتين أن بلاده مستعدة لنقل 300,000 طن من الأسمدة إلى الدول النامية مجانا بمجرد تهيئة الظروف اللازمة، ولفت إلى أن سياسات موسكو الاقتصادية مجردة من الأنانية. ونوه الرئيس الروسي إلى أن بلاده تقوم أيضا بزيادة صادرات الحبوب إلى الأسواق العالمية، إذ ستصبح هذا العام 30 مليون طن والعام المقبل 50 مليون طن، لافتا إلى أن 90% من هذه الصادرات سيذهب إلى الأسواق في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما أشاد بوتين خلال كلمته بالموقف الدولي المتنامي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وقال إن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في الدول الأعضاء في المنظمة، وهو عامل رئيسي لإمكانيات المنظمة الهائلة. وأعضاء منظمة شنغهاي هم الصين، روسيا، طاجكستان، أوزبكستان، كازاخستان، قرغيزستان، ثم انضمت إليها الهند وباكستان في العام 2017. قرر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس التمديد ولمدة عام لولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش في العراق. وذكر المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية أنه جدد في القرار 2651 ولاية فريق التحقيق يونيتاد حتى 17 أيلول سبتمبر 2023، وهو الفريق الذي تم إنشاؤه في المقام الأول بموجب القرار 2379 للعام 2017 بناء على طلب من حكومة العراق. ورحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق يونيتاد بحسب البيان بتجديد ولاية الفريق لما يمثله من برهان على التزام المجتمع الدولي بمهمة فريق التحقيق، مضيفا أنه سيواصل الفريق عمله بالتعاون مع الحكومة العراقية والدول الأعضاء لخدمة هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش. أعلنت جمعية مصارف لبنان يوم الجمعة غلق المصارف كافة لمدة 3 أيام، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل عقب سلسلة اقتحامات تعرضت لها من مودعين. وذكرت الجمعية في بيان لها نشره إعلام محلي أن مجلس إدارة جمعية المصارف اتخذ قرارا بإقفال المصارف أيام 19/20/21 الجاري استنكارا لما حصل من اعتداءات على المصارف والموظفين ولاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة. خلال وقت سابق اليوم الجمعة تكررت 6 عمليات اقتحام جديدة لفروع مصرفية في مختلف المناطق اللبنانية غالبيتها في بيروت. وخلال الفترة الماضية تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية على إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار. ومنذ أكثر من 2.5 العام تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية لا سيما الدولار، كما تضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية. بعد سلسلة مفاوضات فاشلة وقعت أخيرا رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم الخميس اتفاقا لزيادة الأجور بنسبة 5% خلال السنوات 3 المقبلة كمعدل عام. ووفق نص الاتفاق ستكون الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي 7.7%، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام المؤسسات والمنشآت العمومية 5%، أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الأصناف. وسيغطي الاتفاق الذي تم توقيعه الزيادة في الأجور للأعوام 2023 24 و25 على أن يبدأ صرفها بداية من العام المقبل. وبحسب الاتفاق تحدد نسبة الزيادة في الأجور بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الموازنة العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل عام. وقالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن في كلمة خلال حفل التوقيع: هذا اتفاق مهم لتحسين الدخل الشهري للموظفين مع مراعاة صعوبات وإكراهات المرحلة. وأضافت أن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون سيمكن من تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الضعيفة الدخل. فيما علق أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على الاتفاق في كلمة له وقال: إذا تعلق الأمر بالوطن لا تذكر خلافاتنا، مضيفا إن هذا الاتفاق سينقص جزءا لا يستهان به من تدهور القدرة الشرائية، وتهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألفا من موظفي الدولة. تعليقا على هذا الاتفاق قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية يوم الجمعة إن توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل لتسوية من شأنه أن يقرب من إعلان اتفاق بين البلاد وصندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح يرافقه تمويل. أخيرا وفي كلمة عن الاقتصاد العالمي، أظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الديون العالمية بنسبة 0.2% لتفوق 300 ألف مليار دولار في الربع الثاني من 2022 قياسا على 299.5 تريليون في الربع المماثل من العام السابق. وأضاف المعهد في تقريره الفصلي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت الارتفاع بعد 4 فصول من التراجع المتتالي، واقتربت نسبة الدين العالمي من 350% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام. وتوقع المعهد أن تصل نسبة الدين العالمي إلى 352% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.